كنت يعني انا بنقوم على مسجد وكده اهوت. فاوقات مثلا انا بتاخر بره، يعني انا ظروف عملي بقعد مثلا اسبوع بره البيت، وبرجع مثلا اربع ايام ثلاث ايام. فالثلاث ايام دول بقى يعني مثلا بنزل فيه مثلا مصالح في المسجد بعملها له، او حد من الاخوان يعني بحب ان انا اساعده واعمل له وامشي له في طلب، فبتبدا تتضايق تسيب البيت تروح لاهلها. مع ان انا نبهت عليها كتير ان انا اقول لها اي مشكله او اي سبب في حاجه في البيت ما تخرجش بره. فدي حاجه بتضايقني. فانا دلوقتي انا يعني انا هاجر ان شاء الله، هاجرها في المنزل وسافرت العمل. فهل مثلا دوت مثلا يجوز ان انا مثلا لا يجوز للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، ولا ده اعملها من سبب التاديب لزوجتي؟
حاضر،
الله يكرمك وجزاك الله خير فيك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ، انا عملت شهادات، يعني اشتريت من البنك شهادات استثمار لاولادي، فتحت لهم حساب باسمهم، بس في شهادات بفايده وفي شهادات بدون فايده. هل الاثنين حرام ولا فيهم حاجه حرام ولا حاجه حلال؟
حضرتك شهادات استثمار عباره عن ايه؟ بنك ايه او كده؟
يعني بنك الاهلي مش بنك اسلامي.
الف او ب او جيم؟
يعني في الشهادات اللي هي بتدخل السحب،
اللي هي جيم.
بتدخل السحب كل اسبوع كل شهر كل يعني عملت لهم حساب للاثنين.
عملت حساب جيم اللي ما فيش فيها عملت جيم اللي ما فيش فيها فوائد، وعملت ايه تاني؟
وعملت شهاده فيها فوائد
اللي هي به متضاعفه.
نعم،
اللي هي المتضاعفه يعني.
ايوه يعني بفايده، ما اعرفش الفايده بكام لان انا ما مش مستذكرها قوي يعني، بس انا قلت اما اطمئن عليها يعني.
طيب لحد ما نفصل لك الجواب بعد اذنك، يعني جزاك الله خيرا، اسحب الفلوس ديت
بتاعت الشهادات كلها
باذن الله.
طيب حاضر، شكرا،
جزاك الله خيرا، نفصل لك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا فندم؟
اتفضل.
لو سمحت، انا كان في مشكله بيني وبين زوجتي، وبعدين خدتها على بيت ابوها كده ايه وسبتها بحيث ان يعني نروق شويه ونرجع. المهم جه ابوها رجع عليا البيت على طول وبتاع، حصل بيني مشاد ودوشه، ورحت قلت له بنتك طالق شويه، وهم راحوا جابوها بقى دخلت. فايه الحل كده وترجع ازاي؟
انت حضرتك دي اول طلقه ولا في طلقات قبلها؟
لا دي اول حاجه.
دي اول طلقه؟
وهي رجعت البيت وباتت في البيت.
تمام. طيب حضرتك المراجعه بالنسبه للزوجه بتكون بالكلام، يعني تقول لها خلاص
انا رجعتك ساعتها،
قلت لها انا رجعتك خلاص. تمام.
تمام.
وتكون بالمعاشره بين الزوجين؟
لا ما حصلش. المهم يعني قلت لها انا رجعتك.
قلت لها ايه؟
قلت لها انا رجعتك
خلاص. وماله وبتشهد على الطلاق وتوثقه يا ريت.
اتحسب طلقه؟
نعم
اتحسب طلقه.
الطلقه؟ انت حضرتك عندك شك فيها انها وقعت؟
ما هي وقعت كده.
دي ما فيش فيها جدال، دي ده طلاق صريح يعني، ما فيش فيه كلام خالص. ده انا بحسابك بتتكلم عن مراجعه الطلاق. واقع ده ما فيش فيه كلام خالص يعني.
جزاك الله خير.
الله يصلح حالك. بالنسبه للاخ الخطيب اللي كان بيتحدث عن المسح على الجوربين، هو اولا احنا عايزين نبين امرين، يعني في امر الوعظ والخطابه في امر العلم الشرعي. فكعلم شرعي احنا ما بناخدش علمنا الشرعي من خطب الجمعه مثلا، لان خطبه الجمعه مجال وعظ ومجال تخويف وما شابه ذلك. فممكن مثلا يطلع الخطيب يتحدث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه، ويقول وبين لفظ يفيد الحيلوله بين الشيئين، ومن ثم فتارك الصلاه كافر. هذا الحكم حكم الكفر والإيمان من مسائل المعضلات اللي بتقطع دونها الأعناق. ما جيش أنا كراجل خطيب جمعة وأتحدث في هذه المسألة وغير يأخذها كدين. الخطاب الديني ها هنا بالنسبة للجمعة نقول ليس لتعليم الدين، ما ناخدش ديننا من على المنابر يوم الجمعة من الخطب اللي ممكن تكون حماسية، ممكن أكون أنا حافظ خطبتين ثلاثة بدور بها في البلاد المختلفة اللي بذهب ليها إلى آخره. نقول هذا من الأخطاء الفادحة التي تقع في فارق بين الوعظ وبين العلم. العلم الشرعي شيء، والدعوة إلى الله عز وجل من خلال الخطب شيء آخر، قد يجتمعان ولكن في كثير من الأحيان يفترقان. فمش كل كلمة تسمعها من خطيب جمعة تجعلها دين، وإنما تتثبت منها كما نقول، لأن مجال الجمعة مجال وعظ، مجال وعظ وتخويف إلى آخره. الأخ الكريم الخطيب الذي تحدث عن هذه المسألة إن لا يجوز المسح على الجوربين، علّه وقف على تضعيف أبي داود وغيره لحديث أبي موسى الأشعري، ولكن كما نقول بعض أهل العلم خالف في ذلك. فالشيخ الألباني عليه رحمة الله قال لا أرى لمن أعله حجة، وصحح هذا الحديث. ابن حزم عليه رحمة الله وعلى علمائنا، وابن تيمية عليه رحمة الله وعلى علمائنا، كانوا يأخذون بالمسح على الجوربين، وكان ابن حزم يفتي بأن المرأة تمسح على الجوربين ولو كان من الحرير، الحرير اللي هو الشفاف الرقيق، فكان يجيز المسح عليه. وابن تيمية عليه رحمة الله يرى المسح على الجوربين، وقد ورد ذلك كما ذكر أبو داود نفسه في سننه عن العديد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر منهم على ما أذكر عمر رضي الله عنه وابن عباس وعلي وأمامة وأبو مسعود البدري وأنس بن مالك وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمسحون على الجوارب. والمسح على الجورب أمر توقيفي لا يتصور أن يفعله الإنسان بغير سند من الشرع، بغير دليل قام عنده وحجة استبانت له، فهذا أمر ليس مجال اجتهاد، لأنه في أمر من أمور العبادات، والأصل في العبادات التوقيف. ومن ثم فحينما يفعل عدد من الصحابة 6 أو 7 أو 8 هذا الأمر، فهذا معناه أن هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلى وأعلم. وعلى ذلك فالمسح على الجوربين هو الراجح إن شاء الله. وكثير من أهل العلم اشترط شروطا في الجوربين، خاصة في كتب المذاهب، بعض المذاهب الفقهية هتجد أنه بيشترط أن يكون منعلين. منعلين يعني إيه؟ يعني يكون الجورب له نعل. ليه؟ قياسا على الخف، لأن المسح على الخف قال لك بيشترط يكون منعل في مذهبه، فاشترط أن يكون الجورب منعل، يكون له نعل. وبعضهم اشترط أن يكون ثخينا، يعني يكون جورب تخين ما يكونش رقيق ولا شفاف ولا يظهر ما تحته، يكون ساترا له. بل واشترط بعضهم شروطا ليس عليها دليل من كتاب أو سنة، أن يسير في الجورب مسافة ميل أو ميلين بغير أن ينقطع. نقول على ذلك فهذه أدلة ليس عليها دليل، وإنما ثبت المسح على الجوربين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. ومن ثم فالراجح إن شاء الله هو جواز المسح على الخفين، وبعض أهل العلم يتورع عنه، يعني يقول إن مسح بعض الناس على الخفين فلا بأس، ولكن ربما نزع على الجوربين، ربما نزع جوربه هو وغسل رجليه، وما أدين لربي سبحانه به، والله سبحانه أعلى وأعلم أنه لا بأس من المسح على الجوربين، والله سبحانه أعلى وأعلم. وقد كان لعلامة الشام الشيخ جمال الدين القاسمي عليه رحمة الله رسالة في المسح على الجوربين، رسالة صغيرة من القطع الصغير خصصها للحديث في هذه المسألة، لي المسح على الجوربين، ومن ثم فيجوز المسح على الجوربين. ومن أخذ بالرأي المخالف فلا تثريب عليه، ولكن لا يفسد على الناس عبادتهم، يعني ما يقول شيء لا يجوز المسح على الجوربين، لما يقول ما أراه والله أعلى وأعلم أنه لا يجوز المسح على الخفين وإن كان على الجوربين، وإن كان هناك رأي آخر بالجواز، يبقى نعرض المسألة ونبسطها ونختار منها. لكن إن أنا أقول قول واحد وألزم الناس به وأهدر ما عداه من أقوال وأضرب عنها صفحا ولا أعول عليها، فهذا ليس بمنهج قويم، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي: رجل مات وترك زوجة وبنت ابن، فهل لبنت الابن وصية واجبة؟ بنت الابن مات أبوها في حياة جدها، والسؤال هل لها وصية واجبة؟ نقول في هذه المسألة ليس لها وصية واجبة. لماذا؟ لأنها ترث بطريق الفرض. الوصية الواجبة لما يكون أبناء الابن لا يرثون، أو أبناء البنت اللي هم الفرع اللي هيحجبوا آخر ومات أصله في حياة المورث لا يرثون، لكن ها هنا البنت الابن بترث، لأن التركة إذا أردنا أن نقسمها هنجد أن الميت ترك زوجة، الزوجة هيبقى لها تمن التركة لوجود الفرع الوارث، وترك بنتا، البنت هيبقى لها نصف التركة. طب وترك بنت ابن، بنت الابن ها هنا لها السدس تكملة الثلثين اللي هو أكبر نصيب للبنات، البنت الصلبية بتاخد النصف وبنت الابن بتاخد السدس، فهي ورثت بطريق الفرض فلا تأخذ وصية واجبة. الوصية الواجبة لما يكون ابن الابن أو ابن البنت لا يرث، أو بنت الابن أو بنت البنت لا ترث، محجوبة بالعم مثلا إلى آخره، فها هنا تأخذ وصية واجبة، إنما طالما لها ميراث فلا وصية لها. ودليل أن بنت الابن بتاخد السدس مع البنت يمكن ذكرناه في حلقات المواريث قبل ذلك، هو أيضا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه لما سئل في مسألة عن رجل مات وترك بنتا وترك أختا وترك بنت ابن، فقال أبو موسى رضي الله عنه للبنت النصف وللأخت الشقيقة النصف ولا شيء لبنت الابن، وقال للسائل وأت ابن مسعود فسيتابعن. وأبو موسى الأشعري كان واليا على الكوفة آنذاك، وعبد الله بن مسعود حبر الأمة وترجمان القرآن كان هناك، وعلى الرغم من ذلك فأبو موسى الأشعري لا يجد حرجا في نفسه أن يحيل على عبد الله بن مسعود لأنه أعلم منه في هذه المسألة. وكذلك نجد أن عبد الله بن مسعود في مسألة التيمم كان يرى أن التيمم من الحدث الأصغر فقط، فكان أبو موسى ينكر عليه وكان يبين له أن التيمم يكون في الحدث الأصغر والأكبر، وكان الصواب في هذه المسألة مع أبي موسى الأشعري. وفي المسألة التي نعرض لها أحال على ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا، فإذا به يقول قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، إن قلت فيها بقوله إنما أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين ابن مسعود نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري أن البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، أما الباقي فيكون للأخت، لأن الأخت صارت عصبة مع البنت وورثت باقي التركة تعصيبا. الأخت صارت عصبة مع البنت بنت الميت وأخذت ما بقي من التركة اللي هو يبقى التلت بعد نصيب البنت اللي هو النصف وبنت الابن اللي هو السدس. ومن ثم فبنت الابن لها السدس فرضا في مسألتنا فليس لها وصية واجبة، والله أعلى وأعلم. ويلاحظ أن في جزء من التركة بقية، أن البنت نصف وبنت الابن سدس يبقى دي تلتين، والزوجة هتاخد تمن، في جزء من التركة عندنا ما زال باقيا، هذا يأخذه أقرب عصبة للميت، يعني أقرب قريب من الذكور للميت يأخذ هذا الباقي، والله أعلى وأعلم. السؤال التالي، رجل ماتت ابنته وتركت بنتا، بنته ماتت وكانت متجوزة ومخلفة وسابت بنت، فتزوجت هذه البنت وأنجبت أولادا، البنت اللي هي الرجل يبقى جدها اتجوزت وخلفت ولاد يعني ذكور وإناث، ثم ماتت هذه الحفيدة وتركت أولادها، وبعدها مات الجد. الأخ الكريم كان السائل في الحلقة الماضية بيسأل هل لأبناء بنت البنت هل لهم وصية واجبة في جد أمهم أم لا؟ هذا هو السؤال الذي طرحه الأخ الكريم. ابتداء نبين أن الوصية الواجبة اختلف أهل العلم فيها اختلافا كبيرا، وجمهور الفقهاء على عدم العمل بالوصية الواجبة وأنها قد نسخت بآيات المواريث. يعني يرون أن آيات المواريث في سورة النساء قد نسخت آية الوصية في سورة البقرة. ولكن من أهل العلم من رأى أن هذه يعمل بها في مجالها وهذه يعمل بها في مجالها ولا تعارض بين الآيتين فقال بالوصية الواجبة. وقد أخذ كثير من المقننين العرب بالوصية الواجبة على اختلاف بينهم. في سوريا مثلا الوصية الواجبة تكون لأبناء الابن فقط، أما أبناء البنت فليس لهم وصية واجبة، يبقى اجعلها في الذكور، الأبناء الذكور للميت الذين ماتوا في حياته. أما الولاد البنات قالوا دول أصلا مش يرثوا ولا أصحاب فرض، وإنما هما من ذوي الرحم فلم يعطي لهم الوصية الواجبة. عندنا في مصر الأمر يختلف، الوصية الواجبة لأبناء الميت في حياة أبيه سواء كانوا ذكورا أم إناث، ولكن انتبه أولاد البنات لا يرث منهم بطريق الوصية الواجبة إلا الطبقة الأولى فقط. الطبقة الأولى فقط هي التي ترث بالوصية الواجبة. يعني مين؟ يعني ولاد البنت اللي ماتت في حياة أبيك هم فقط اللي بيرثوا بالوصية الواجبة، لكن ولادهم لا يأخذوا وصية واجبة في الميت، زي المسألة اللي هي عرضت علينا الآن. طب لو كان الفرض ان اللي مات كان ابن الميت وابن ابنه خلف ومات هو كمان، كان ولاده ياخذوا وصية واجبة؟ كانوا يأخذوا وصية واجبة، لأن الوصية الواجبة في القانون المصري أعطاها لأبناء الميت من الذكور وإن نزلوا. ونص على قاعدة عجيبة، القاعدة العجيبة اللي نص عليها إن الأصل لا يحجب فرع غيره. يعني إيه؟ يعني الرجل مات ومات في حياته ثلاث ولاد ليه، التلات ولاد هدول خلفهم واتنين منهم ماتوا، وليه ولاد صلبيين وليه ولاد ابن وولاد ولاد ابن، المفروض ان ابنه يحجب باقي الورثة جميعا. قال لك التانيين ياخدوا وصية واجبة. طب هننزل لدرجة الوصية الواجبة هنجد عندنا ابن ابن وابن ابن ابن، المفروض ابن الابن يحجب من؟ يحجب من بعده. ولكن لأنه لم يأخذ بهذا في الأصل فقد استمر معه في الفرع. يقول لك ما يحجبش غير فرعه بس، ولاده ما ياخدوش، لكن ولاد أخوه ياخدوا، ولاد ابن عمه ياخدوا. وهذا مبدأ عجيب نص عليه المشرع المصري في قانون الوصية الواجب، القانون 71 لسنة 46 نص عليه في ثلاثة مواد، يمكن 76 77 78 نص في المادة 76 على هذا المبدأ. يبقى عندنا اللي بيرثوا بالوصية الواجبة أبناء الذكور وإن نزلوا، وأبناء البنت فقط اللي هي الطبقة الأولى من بنات البنت. يبقى على هذه المسألة التي بأيدينا السائل إن كان في مصر يبقى ولاد البنت لن يرثوا بالوصية الواجبة، وإن كان في سوريا فهم أيضا لن يرثوا ابتداء. إنما إن كان في بلد تأخذ بغير ذلك نقول، ولا أظن أن هذا معمول به يعني، إنما اللي معمول به إن الطبقة الأولى من بنات البنت هم الذين يرثون فقط، فلا إرث بالوصية الواجبة في السؤال الذي طرح علينا، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي، الوالدة الكريمة كانت بتسأل ابنها خطب وأحضر شبكة لمخطوبته أو لخطيبته، أبو العروسة يصمم على أن الشبكة تكتب في قائمة المنقولات، الخاطب اللي هو ابنها بيرفض وبيقول لا دي هدية، تتكتب ازاي في القائمة؟ هذا السؤال بيثير عدة امور. الامر الاول امر العرف الذي لا يستطيع احد ان يخالفه، اللي هو امر ايه؟ امر الشبكة. الشبكة هذه ما كنا نعرفها في سلفنا، يعني لابد عشان يتودد الى العروس إن هو يهديها بعض المشغولات الذهبية. طيب المشغولات الذهبية دي من أين أتت؟ أمنا عائشة رضي الله عنها وهي تبين صداق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، تقول: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 12 أوقية ونشا. 12 أوقية يعني 12 أوقية. الأوقية هذه من الفضة كام؟ 40 درهما. يبقى الاثناشر في 40 ب480 درهم. تقول: ونشا. فقالت لراوي الحديث: أتدري ما النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية. يبقى نصف أوقية كام؟ احنا قلنا الأوقية 40 درهما، يبقى نصف الأوقية 20 درهما، يبقى 500 درهم بالضبط. وتذكر أخي الكريم هذا الحديث لأننا سنحتاج إليه حينما نقرأ في كتب الحديث أو في كتب الفقه نصاب زكاة النقدين، لما نقرأ بنصاب الفضة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس دون 5 أواق صدقة. يعني إذا المال لم يبلغ 5 أواق فليس فيه صدقة، يبقى ده نصاب الزكاة. طب الأوقية قد إيه؟ قلنا 40 درهما. طب الخمسة يعني قد إيه؟ يبقى 5 × 40 ب200 درهم. يبقى إذا بلغ المال قيمة 200 درهم ففيه زكاة المال، وإلا فلا زكاة فيه. يبقى أمنا عائشة رضي الله عنها تبين أن مهر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه كان 500 درهم، ولم يزد صلى الله عليه وسلم على ذلك. طبعا يستثنى من ذلك أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة رضي الله عنها وعن أبيها وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، لأن مهرها كما ثبت من كتب السير كان 4000 درهم. طب ليه المهر ده مرتفع؟ لأن النجاشي عليه رحمة الله هو الذي دفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعجب أحد حينما أقول النجاشي عليه رحمة الله، فإنه قد مات مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات وهو في الحبشة صلاة الغائب. يبقى على ذلك نقول: أين المستند على هذه الشبكة؟ جبناها منين؟ نقول: ولكنه عرف وقد لا يصادم الشرع، يعني قد لا يصادم هذا العرف الشرع، ولكن في بعض الأحيان نسقل كاهل الشباب بهذه المشغولات الذهبية. نستقبل اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ معلش محمد، أنا لسه حاكي معك بخصوص الشغل والصلاة اللي هي المغرب والعشاء.
نعم.
الله يرضى عليك، بس اللي يعني بدي أغلبك معي إن أنا بدي أعرف يعني تعطيني جواب هلا، عشان بدي إذا كان حرام ما أروح.
اللي هو إيه يا أخي الحبيب؟ الشغل بتاعك؟
يعني أنا شغال زي ما حكيت لك من 8 لـ5، وبعدين بشتغل شغل دوامي إضافة من 7.
طيب على أساس بس موضوعك محتاج تفصيل، أنا هأوجز لك في عجلة شديدة عشان ما أطولش عليك. اللي بيرى إن صلاة الجماعة فرض عين هيقول لك الشغل ده هو تسيبه، تمام؟ واللي يرى إن صلاة الجماعة فرض كفاية أو سنة مؤكدة على قول الشافعية هيقول لك انت بتصلي الصلاه في وقتها واسقطت الفرض عنك، يبقى مفيش داعي تسيب الايه؟ تسيب الشغل بتاعك. اللي هيجاوبك بالنظر الى هذا الامر، اللي يرى ان صلاه الجماعه فرض عين هيقول لك ايه؟ لا، سيب الشغل طالما بتصليش جماعه. اللي بيرى انها من فروض الكفايه او انها سنه مؤكده يقول لك انت بتصلي في وقت الصلاه، لذلك انا سالتك انت بتصلي الصلاه في وقتها ولا بيخرج وقتها؟ واضح؟
ماشي.
وانفصل لك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور أيمن،
مع حضرتك، تفضل.
إذا سمحت فضيلة الشيخ، أنا عندي محل تجاري، والمسجد هو يعني جاري، ولكن أنا ما بقدر أروح صلي بالمسجد بسبب إنه ما بقدر اترك المحل بدون شخص ثاني يعني موجود بالمحل. فانا بس يعني حاب اعرف انه صلاتي هل جايزه بالمحل؟ أم هي يعني المفروض علي أنه أنا أغلق المحل وروح أصلي بالمسجد؟
هو طبعا
مع العلم فضيلة الشيخ أنه أنا الشيء اللي بيمنعني أروح على المسجد هي يعني عدم وجود الأمان أنه أترك المحل بدون أحد يعني يكون يحرس المحل.
حضرتك لو قفلت المحل في مشقة عليك في القفل والفتح؟
فضيلة الشيخ قفل المحل يعني في أنا معني يعني مثل في نوع من الصعوبة.
نعم.
يعني باب المحل هو ما له أنه باب صغير أنه يتسكر، لا فضيلة الشيخ هو باب كبير ويعني في صعوبة شوي بالتسكير المحل. هاي واحد. سؤال تاني إذا سمحت.
طيب ماشي.
هل تقدير الأرباح بالمحل إذا كان معي شريك تقدير الأرباح لأقرب نسبة ممكنة، هل جائز تقدير الأرباح مع العلم أنه أنا وشريكي في جزء من المسامحة، يعني في مسامحة بس لكن بدي أنه تقدير الأرباح مسموح ولا لازم واحد يطالع الأرباح 100%؟ والله يعطيك العافية يا دكتور.
الله يحفظك، جزاك الله خيرا. كنا بنتحدث عن الشبكة ونقول أن العرف هو الذي أوجدها عشان يتقدم للزواج من المرأة ليظهر أنه راغب فيها، لابد أن هو يقدم هدية ذهبية للشبكة. بل في بعض البلدان العروسة بتجيب الصينية كان عليها حاجة ساقعة، عليها شيء أي مشروب من كده، من علامات القبول أن لابد يحط مثلا هدية ذهب، خاتم، أي حاجة فين في قلب الصينية، يحط فلوسه كده. فلو الراجل العريس ما يعرفش الأعراف ديت، عروسة تقدم له الصينية ويدخل يشرب ويقعد وما يعرفش أي حاجة خالص من من هذه الأعراف، طبعا يتهم بالشح والبخل، وربما يكون غافلا عن هذه الأعراف التي تختلف من مكان إلى مكان ومن بلد إلى آخر. فهذه الشبكة أوجدها العرف. نقول الهدية بصفة عامة يعني الشرع يحث عليها لدوام المحبة بين الناس، تهادوا تحبوا، الهدية بتولد المحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. ولكن ما نقوله أنها لا تشترط، يعني بمعنى يجي يجيب مثلا الهدية يقول له لا ده أنت لازم تجيب كذا، ده بنت خالتها جاي لها كذا، ده بنت عمها جاي لها كذا، فصارت الشبكة هنا تشترط. وأشكل الأمر على كثير من الناس وخاصة إذا ما تم فسخ الخطبة. إذا ما تم فسخ الخطبة هنجد تنازع بين الرجل وبين المرأة. المرأة تقول دي كانت هدية جايبها، ويقول لا ده ما كانتش هدية، ده أنا كنت جايبها على أساس إن أنا هتجوزها. فاختلف أهل العلم تبعا لذلك في حكم الشبكة. هل الشبكة جزء من المهر؟ أم أن الشبكة هدية من الخاطب لمخطوبته؟ الحكم يختلف إن كانت جزء من المهر عما إذا كانت هدية. إن كانت هدية فلا يجوز الرجوع فيه، وإن كان بعض الفقهاء قال أنها أهديت بسبب سبب زواجه من المرأة لم يتحقق هذا السبب، نقول ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو هريرة نص في هذه المسألة. حديث في صحيح البخاري وعند غيره يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الراجع في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في مقاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صورة بشعة، يعني تستقذرها الأنفس السليمة وتفر منها الطباع التي جبلت على الفطرة. الكلب يتقيأ ويأكل قيئه مرة أخرى، صورة بشعة. يصور النبي صلى الله عليه وسلم حال من يرجع في هبته، يعطي العطية ويرجع فيه، يهدي الهدية ويرجع فيه. فإذا كانت الشبكة هدية لم يجز الرجوع فيها بأي حال من الأحوال. لشدة الأسف في الخطبة بنجد لما الخطوبة بتفسخ ولا يحدث وفاق بين الزوجين، تلاقي الرجل كاتب ورق فلسكاب ثلاث أربع ورقات وكاتب ويوم كذا جبت لها إزازة كاكولا بجنيه وربع وكانت كنز باتنين جنيه ونص ودست جاتوه باربعين جنيه وجبت جزمة بمية جنيه ومش عارف كم متر وماشي، وفي عيد الأم جبت لأمها إلى آخره. ولا أقول ذلك من باب جواز التهادي في هذه المناسبة، ولكن من باب وصف الواقع الذي يحدث. وعلى ذلك تجد أسوأ مثل، ويبتدي أهل العروسة يردوا، طب ما أنت يا ما عزمناك ويا ما كلت وشربت إيه عندنا، أنت ناسي جبنا لك كذا وكذا، وتجد أسوأ مظهر وأسوأ صورة يمكن أن تحدث بين الناس. ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني الأمر ما حدث وفاق بين الرجل وبين المرأة، حصلت مشاكل لم يتم الأمر، خلاص ينتهي عند ذلك. لكن نجمع بين ألم الفراق وبين ألم المطالبة وعدم حسن الانفصال، أقول سبحان الله، يعني المفروض الأمور دي تتغير. فتجد التنازع على الشبكة، يقول لا مش هدية ده هي ما، وهي تقول لا ده كانت هدية. وإحنا عندنا في مصر مأخوذ بمذهب الأحناف، والأحناف عندهم لو المرأة تصرفت في الهدية لا يجوز أن يرجع فيها الرجل، أو صفة عامة يعني من يهدي هدية، فياخدوا بهذا المذهب وتروح تبيع الشبكة. ليه؟ علشان خلاص ما يقدرش يطالب بها أبدا، إلى غير ذلك من الحيل التي يسلكها بعض الناس. طب الأمر ها هنا عندنا مختلف، الرجل الخاطب لما حماه بيقول له اكتبها في قائمة المنقولات، وقائمة المنقولات هذه أمر من الأمور اللي بيثيرها هذا السؤال. الراجل بيجي جاهز والزوجة بتجهز كما جرى العرف. الراجل بيجيب الجزء المتفق عليه والمرأة بتجيب الجزء المتفق عليه، وعرف كثير من الناس بل معظم الناس بيدون هذا بأكمله فيما يسمى بقائمة المنقولات. القائمة بتكتب بالضبط كده زي دفاتر المخازن، و12 معلقة استنلستيل و18 شوكة ومعلقة شاي ومش عارف ايه وإلى آخره، وكم طاسة وكم حلة، يكتب الكلام ده كله في ورق كتير أو كده ويتحصر ويكتب الراجل ويمضي. طبعا احنا لحد الآن في أمر لا ننتبه إليه، إيه هو المهر؟ ممكن واحد يروح يتجوز وانت تجيب كذا واحنا نجيب كذا، ولم يجلس مع نفسه يسأل نفسه هذا السؤال، إيه هو المهر؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، المهر اللي أنا دفعته للزوجة. هيجد أن هذا المهر اللي هو جابه للزوجة كان جايب أوضة نوم وأوضة السفرة والأنتريه، دول صاروا المهر لهذه المرأة وكتبوا عليه وأقر باستلامهم، هذا إقرار منه بملكية امرأته لهذه المنقولات، يبقى دي صارت ملكه. ما يدفعه للمرأة كمقدم صداق ومؤخر صداق، هذا أيضا جزء من الايه، جزء من المهر. طب والشبكة اللي جابها للزوجة برضو جزء منين؟ جزء من المهر. يبقى كل هذه مجتمعة هي المهر الذي يدفعه للمرأة. طيب الناس النهاردة من كثرة ما وجدت من المشاكل، إذا حصل أي مشكلة بينه وبين زوجته ربما العفش يهرب إلى آخره، فابتدوا يكتبوا قائمة المنقولات إثباتا للإيه؟ للحقوق. في أي مشكلة تحصل تعمل له قضية تبديد، الراجل يلاقي الحبس يقول خلاص أنا إيه هسلم، وينتهي الأمر إيه ربما بالتراضي وربما بالقضاء. يبقى إذن قائمة المنقولات هذه اللي بتدون فيها، بتدون فيها حقوق المرأة، وتدون فيها إيه حقوق المرأة. يبقى لو الرجل كتب الذهب اللي هو في قائمة المنقولات مفيش مشكلة، تمام، وخصوصا إن العادة جرت إن المرأة بتتزين بذهبه، يبقى إيه المشكلة هنا؟ طب هو يقولك لا ده الذهب معاه، يبقى يكتب في قائمة المنقولات إن الذهب قد كذا وكذا وكذا، وهي تلبسه تتزين به، ما فيش مشكلة، الأمر كله بسيط. لكن أنت بتقول إن ده هدية، طب لو معناها إن الخطبة هذه فسخت مش هتطالبها بهذا الذهب؟ مش هتقول لها الذهب ده فين؟ إذا كان الأمر كذلك خلاص ما تكتبوش، بس بشرط لو باعت هذا الذهب فليس لك شأن، الذهب ده ملكها خلاص وهدية ليها، يبقى تبيعه تديه لوالدتها تديه لأختها تتصدق به، ليس لك أن تعترض عليه، فقد صار ملكا خالصا للمرأة. يبقى احنا بس نحدد الشبكة ديت عبارة عن ايه، هل هي هدية لا يجوز أن أرجع فيها لو فسخت الخطبة، خلاص هدية ما تكتبش في قلب قائمة المنقولات وتتصرف فيها كيف تشاء. لكن اللي بيحصل دلوقتي أول ما الزوج بيتزنق محتاج فلوس، أول حاجة بتحصل ايه، الزوجة عن كامل طيب خاطر تاخد الذهب بتاعها وتروح تبيعه. وأرجو أن الأمور ديت ما تكونش هي محك الخلاف بين الزوجين، ولكن من كثرة ما وجدت الناس من مشاكل الكل صار يخشى غيره، كل واحد بيخون التاني، الزوجة خايفة ربما بعد جواز ياخد الذهب يبيعه لها، والزوج خايف يشتكوه وتخرج غضبانة والذهب في إيدها وتروح تشتكي وتطالب بالايه؟ بالذهب، وهذا من قلة الورع عند الناس. فلو كان كل منا يعرف حقه لا يطالب بغيره ما حدث ذلك، ولو كان كل منا يعرف ما عليه فيؤديه ما وقع هذا التنازع بين الناس، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي، الأخت الكريمة السائلة التي أثارت مشكلة على قدر كبير من الأهمية، بتقول إن زوجها مسافر منذ 3 سنين، 3 سنين مسافر برا، وكل سنة بينزل مدة بسيطة، يقعد شهر يقعد أقل، وتضررت من ذلك وطلبت منه إما أن يرجع ويستقر في بلده، وإما أن يأخذ أسرته معه وهو يأبى. الحقيقة أن هذه مشكلة من أخطر المشاكل التي لا ينتبه إليها كثير من الناس. بعض الناس بيكون همه مع سوء الأوضاع الاقتصادية يسافر يعمل لكي يدر دخلا على أسرته، في سبيل هذا الدخل ممكن حاجات كثيرة بتنهدم وتضيع. كثير من الشباب بيفقد أباه في سن التوجيه والتربية، أبوه بره بيبعت فلوس يحاول أن يعوض غيابه بالمال، والأم لا تصلح لإحكام قبضتها على الأبناء بمفردها، لابد من أب يوجه وينصح ويكون أقرب لابنه. فاللي بيحدث بالتالي أن يفلت الزمام، وبيحصل كثير يعني بيسميه علماء الاجتماع جنوح الأحداث أو انحراف عند الشباب، تجد التدخين ثم المخدرات ثم سائر الانحرافات بتتوالى وتتتابع. يبقى هو جمع المال لكن خسر ما هو أعز من المال، وفضلا عن ذلك قد تحدث ثلمة في الشرف والعرض يصعب أن تلتئم أبدا. غياب الزوج بيترك الفرصة ويترك مساحات شاسعة خالية، فربما حدث ما لا يحمد عقباه. ومن قال أنه يجوز للزوج أن يزيد على 4 أشهر في سفره، الفقهاء حددوا 4 أشهر لا يجوز للزوج يغيب عن زوجته أكثر منها. فمنهم من نظر إلى صنيع عمر رضي الله عنه كما ورد في سيرته أنه مر بالمدينة يتعسس الناس، ينظر إلى أحوال الناس، ينظر إلى المحتاج فيسد عوزه، ينظر إلى المظلوم فيرفع الظلم عنه. كان التعسس بهذا المعنى، ليس بقصد الاطلاع على عورات الناس، وإنما بقصد النظر إلى حاجاتهم لدفعها، لأنه يعلم أن الله عز وجل استرعاه على هذه الرعية وأناط به أمرين، حفظ الدين وسياسة الدنيا. فينبغي أن يحفظ للناس دينهم وأن يسوس للناس دنياهم. ولذا كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقوم على رعاية رعيته حق الرعاية، حتى قيل له رضي الله عنك أتعبت من جاء بعدك يا عمر؟ فإذا بامرأة تتضرر من غياب زوجها وتنشد أشعارا، كان منها على ما أذكره بالمعنى لأني لا أحفظ هذه الأشعار، كان منها تقول طال الليل وزور جانبه، ولولا الله تخشى عواقبه لحرك هذا السرير من جوانبه، ولكن أكرم بعلي أن تنال مراكبه. تشكو وتتضرر من غياب زوجها عنها، فيسأل عمر رضي الله عنه عن أطول فترة يمكن للزوجة ألا تتضرر من غياب زوجها إلا بعدها، فقيل 4 أشهر. نقول ونجد تصديقا لهذا الأمر، بل نجد هذا الأمر كأصل في كتاب ربنا عز وجل. رب العزة سبحانه يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، الذي يترك زوجته ويؤلي منها ويهجرها ينبغي عليه ويجب ويأثم إن لم يفعل، إن لم يرجع عن هذا الإيلاء، أن يطلق من فوره بعد تمام 4 أشهر، وإلا طلق القاضي عليه. فهذه أقصى مدة للإيلاء، ومن ثم لا ينبغي أن يغيب الزوج عن زوجته أكثر من هذه المدة. قال كثير من الفقهاء إلا برضاها، يعني إذا كان في مجال الجهاد لا يغيب ويرد في مجال الحرب والقتال، فكيف في مجال السلم والأمن؟ ومن ثم لا ينبغي أن يغيب عن امرأته أكثر من هذه المدة، وخاصة وأن الزوجة قد تضررت وأعلنت ذلك لزوجها، فلا ينبغي عليه أن يضير بها وإلا كان آثما، والله سبحانه أعلى وأعلم. وحفاظه على أسرته أولى من جمع المال. أسأل الله أن يغنيه من فضله وسائر المسلمين، وأن يحفظ بيوتنا أجمعين، اللهم آمين. والسؤال التالي، الأخ الكريم كان يسأل عن حكم من وقع على امرأته في نهار رمضان، وقد وقع ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنقل هذا الحديث. وهذا الحديث ذكر بعض أهل العلم أن الذي فعل ذلك كان سلمة ابن صخر البيضي، وقيل غيره، والله أعلى وأعلم. جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من مجموع الأحاديث، وهو يضرب يده بصدره ويجذب شعره ويقول: هلكت احترقت. كان ذلك كما تبين بعض طرق الأحاديث بعد أن وقع منه هذا الأمر، وقع على امرأته في نهار رمضان، وقال لقومه: سلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان من أمر كذا وكذا. قالوا: نحن نذهب فنسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل فينا قرآنا نعير به، يعني ربما ينزل: يا أيها الذين آمنوا لما فعلتم كذا، أو لا تفعلوا كذا، فيسأل عن سبب نزول هذه الآية، فيقال: فعل فلان من بني فلان كذا، يبقى ارتبط سبب نزول الآية بهم، فيظل ذلك في أبد الدهر. فقالوا: نحن نذهب نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل فينا قرآنا نعير به، لا والله لن نذهب، بل أنت نسلمك بجريرتك، أنت الذي صنعت هذا الأمر، فأنت تذهب لتسأل عما شئت أن تسأل عنه. فذهب بهذه الهيئة، يجذب شعره ويدق بيده على صدره، وهذا دليل ظاهر على الندم وعلى الأسف لما بدر منه، يقول: هلكت احترقت. انظر إلى أثر الذنب، هلكت، أهلكني الذنب، واحترقت بالنار والعياذ بالله، أو في نار جهنم والعياذ بالله، من شدة خوفه من هذا الذنب الذي اقترفته يداه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما ذاك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ملك شغاف الصحابة، ملك شغاف قلوب الصحابة بحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، لم يوبخ هذا الرجل على رؤوس الأشهاد، ولم يعيره بما أصاب، وإنما يبين له الجواب عن المسألة. قال له: أعتق رقبة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أملك غير هذه الرقبة، يعني هذه الرقبة التي أمتلكها في هذه الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصم شهرين متتابعين. قال: يا رسول الله، وهل فعل بي ما فعل إلا الصوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأطعم 60 مسكينا. قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد تركت أهلي بغير طعام منذ البارحة. فقال صلى الله عليه وسلم: أمكث حتى جيء إليه بتمر صدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: أين المحترق؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله، مقدار هذا التمر لم تبينه فيما أعلم، والله أعلى وأعلم، إلا رواية أبي داود، بينت أنه كان مكتل في أو عرق من التمر فيه 15 صاعا، يبقى 15 صاع هيطعم بهم كم مسكين؟ هيطعم بهم 60 مسكينا، يبقى كل مسكين ياخد قد إيه؟ له ربع صاع، ربع صاع. احنا قلنا الصاع 4 أمداد بكف الرجل معتدل القامة، يعني علبة السمنة الاتنين كيلو لو اتملت، يعني بيتراوح بين 2.5 كيلو لتلاتة كيلو إلا ربع أو 3 كيلو، يبقى تقريبا كيلو إلا ربع من الأرز، تقريبا كيلو إلا ربع من الأرز. فهذا هو مذهب جمهور الفقهاء. الأحناف قالوا نصف صاع، ونظروا إلى حديث كعب بن عجرة لما كانت الدواب أو الهوام كانت تؤذيه في رأسه القمل يتهافت على وجهه، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يطعم نصف فرق وهو 3 أصاع على 6 مساكين. هذه كفارة أو فدية لمن حلق رأسه في الحج. لكن حديث أو هذه الواقعة التي نتحدث عنها لسلب بن صخر البيضي أو لغيره، فنص في كفارة الفطر للجماع في نهار رمضان، فينبغي أن تكون هي النص في هذه المسألة، والله أعلى وأعلم. وعلى ذلك فينبغي على من فعل هذا الصنيع أن يتوب إلى ربه عز وجل، لأنه قد أتى كبيرة بانتهاكه لحرمة نهار رمضان. ثم ينبغي عليه أن يكفر هذه الكفارة، وينبغي عليه قضاء يوم مكان هذا اليوم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يبقى الاستغفار والتوبة إلى الله والكفارة، وهي صوم 2 شهرين متتابعين، وإن عجز عن ذلك 2 شهرين متتابعين يعني لا يفصل بينهما يوم إلا لمرض شديد، إلا لمرض شديد. والأمر الذي لم يسأل عنه السائل والذي تدعو الحاجة إليه، وهل على امرأته مثل الكفارة التي عليه؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم ليس عليها شيء والحديث يظاهر ذلك، وقال بعضهم بل عليها كفارة مثل كفارة الرجل، فالرجال والنساء شقائق الرجال. وذهب البعض إلى التفرقة بين كونها مطاوعة له وبين كونها مرغمة، فأوجب عليها الكفارة في الحالة الأولى ولم يوجبها عليها في الحالة الثانية، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم السائل بيقول عنده فدانين من الأرض وخرجهم 700 كيلو من الفول، والأخ بيسأل هل عليه زكاة على هذا المقدار، ويسأل عن الأصناف التي تخرج منها زكاة الزروع. عندنا الزكاة ركن من أركان الإسلام 5، والزكاة كأصل عبادة حولية بتؤدى مرة واحدة في العام، ده بالنسبة لزكاة النقدين، بالنسبة لزكاة البهائم، بالنسبة لزكاة عروض التجارة. ولكن بالنسبة لزكاة الزروع فقد تكون فصلية، يعني مرتبطة بالمزروعات التي تخرج من الأرض. والعلماء قد اختلفوا بشأن الأصناف التي تجب فيها زكاة الزروع على 4 مذاهب نعرض لها في عجالة سريعة. المذهب الأول مذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله، ويرى أن زكاة الزروع في كل ما خرج من الأرض، كل ما تخرج الأرض ما عدا الغاب اللي هو القصب الفارسي اللي كانوا بيعملوا منه الأقلام قديما، وما عدا العشب الذي تأكله الأنعام، فكل ما خرج من الأرض بزراعة الإنسان تجب فيه الزكاة. المذهب الثاني مذهب ابن عمر رضي الله عنهما وطائفة من السلف، وهذا المذهب يرى أن زكاة الزروع في 4 أصناف فقط، هي القمح والشعير والتمر والزبيب. واستدلوا بحديث معاذ بن جبل في مسند الإمام أحمد، وبحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في سنن أبي داود وعند غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تخرج الصدقة من هذه الأصناف 4، والحديث في سنده ضعف، ولكن سند رواية الإمام أحمد سند صحيح، والله أعلى وأعلم. المذهب الثالث وهو مذهب الحنابلة، والحنابلة يقولون أن الزكاة تخرج من كل ما يكال ويدخر وييبس، يشترط الكيل ويشترط أن يبقى وييبس يدخر، ومن ثم فتجب الزكاة عندهم الأرز، الفول، اللوبيا، العدس، كل هذه الأصناف تجب فيها الزكاة، بل تجب عندهم الزكاة في البن، البن لأنه بييبس ويبقى ويدخر وبيقعد مدة، تجب فيه الزكاة، لكن لا تجب في الخضروات ولا في الفواكه عدا التمر والزبيب. أما مذهب المالكية والشافعية هو مذهب الجمهور، وهو ما أراه راجحا والله أعلى وأعلم، أن زكاة الزروع تجب في كل ما يقتات ويكال. يبقى يشترط أنه يقتات، يعني يكون قوتا للناس في حال الاختيار. يعني على مذهب الحنابلة اللوز والجوز والبندق وعين الجمل بييبس ويبقى ويدخر، فتجب فيه الزكاة. لكن على مذهب الجمهور ليس بقوت للناس، يعني ما هو زي الرز زي العدس زي الفاصوليا زي الفول المدمس اللي هو الناشف اللي بيأكله الناس، فما تجب فيه الزكاة ما هو قوت للناس في حال الاختيار، للناس بيأكلوه كأمر ايه كأمر عام. يعني الفريك عندنا في الصعيد ده يخرج منه الزكاة اللي هو القمح، عندنا في الوجه البحري عندنا الأرز تخرج منه الزكاة، الفول تخرج منه الزكاة، العدس، اللوبيا، الفاصوليا، البسلة الناشفة، الترمس اللي بيأكله الناس، هذا اللي إن كان الناس بتأكله، لكن الترمس هنقول عند الحنابلة، لكن عند جمهور الفقهاء ليس بقوت لهم، ده مش قوت بيأكلوه في حل اختيار زي البن زي الفستق زي عين الجمل إلى آخره. هذه تجب فيها الزكاة عند الحنابلة لكن لا تجب عند المالكية والشافعية، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فعلى ذلك على مذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية الزكاة بتجب في الأصناف التي تتخذ قوتا زي ما قلنا الفاصوليا اللوبيا الفول العدس، ولا تجب في الأصناف التي تجف وتيبس وتدخر ما لم تكن قوتا. طيب مقدار الزكاة الذي يخرج من الأرض كم يشترط أن يبلغ حتى تجب فيه الزكاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق أو الوسق 60 صاعا. إن قلنا أن الصاع 2.5 كيلو أو 3 كيلو، إذا 2.5 هنضرب 2.5 في 60 يبقى دي 150، 150 في 5 يبقى 750 كيلو. طب وإذا قلنا أن الصاع حوالي 3 كيلو يبقى نضرب الثلاثة، احنا بنقول الوسق 60 صاع، يبقى الوسق قد إيه؟ 3 كيلو في 60 ب 180 كيلو، نضربهم في 5 يبقى دي 900 كيلو. يبقى ما بين هذين، إن كانت المزروعات وصلت من 750 إلى 800 إلى 900 نقول ففيها الصدقة أو فيها الزكاة، وإن لم تبلغ هذا المقدار بعد تنقيتها، يعني الرز بتجيبه بعد الدراس يبلغ الصافي منه هذا المقدار، يبقى إن بلغت هذا المقدار وجبت فيه الزكاة وإلا فلا. طب يخرج قد إيه من الأرض؟ احنا الاراضي عندنا اللي بتروى بالماكينات بالسوائق والشواديف والطرمبات وما شابه ذلك فيها نصف العشر، يعني 5%، يعني من كل 100 كيلو بيطلع 5 كيلو. ولكن الاراضي التي تروى بماء الامطار زي ما في الواحات وبعض الاماكن، او تروى بالراحه وهذا صار نادرا، فهذه يجب فيها العشر، هذه يجب فيها العشر، والله سبحانه أعلى وأعلم. وعلى ذلك فهذا القدر الذي خرج من أرض الأخ الكريم لا تجب فيه الزكاة. والحقيقة ما يحمد لهذا الأخ إن فدانين أرض مطلعين 700 كيلو، ورغم ذلك فهو يبحث ويسأل عن حق الله عز وجل الذي جعله للفقراء والمساكين في أرضه، فأسأل الله أن يخلفه خيرا وأن يبسط له في رزقه وأن يخلف عليه بالخير وأن يعوضه خيرا مما أخذ منه. الحقيقة يعني أمر يسعد الإنسان أن يجد واحد عنده فدانين ويطلع 700 كيلو هو أمر مؤلم، لكن على الرغم من ذلك لم يسخط لقدر الله عز وجل، وإنما ما زال يبحث عن حق الفقير والمسكين، فأسأل الله أن يبارك له وأن يصب عليه الخير صبا. وبهذه المناسبة يعني ذكرت حديث في صحيح مسلم، الحديث لما الرجل كان يسير وسمع صوتا في سحابة في بني إسرائيل: اسقي أرض فلان. فسار الرجل خلف السحابة فإذا بالماء ينزل في أرض معينة فيها كالشرجة، يعني فيها قنوات الماء يسير فيه. فعجب الرجل وسأل الرجل الذي في الأرض: ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمعه في السحابة. فعجب فقص عليه الأمر وقال: ما شأنك؟ كان شأنه جعل ما يخرج من الأرض أثلاثا: ثلث لنفسه ولولده، وثلث يرده في الأرض، وثلث يتصدق به على الفقراء والمساكين. ولذا لما أجدب الناس جاءته رحمة ربه عز وجل من غير حول منه ولا قوة. السؤال التالي: الأخ الكريم السائل الذي يسأل عن زوجته وهي تشاهد الشيوخ في التلفاز، بيسأل هل يمنعها من ذلك؟ وهل جهاز التلفزيون بيمنع دخول الملائكة من البيت باعتبار أنه صورة؟ الصورة التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلى وأعلم التمثال، صورة التمثال أو الرسم الذي يكون باليد، هذا ما ورد في الحديث والله سبحانه أعلى وأعلم. وبالنسبة للصور الفوتوغرافية فقد أجبنا عن ذلك في سؤال سابق وبينا مذهبين لأهل العلم، منهم من قال بالتحريم وأباح للضرورة زي البصبور والبطاقة وما شابه ذلك، ومنهم من قال بالجواز ولكن اشترط ألا تشتمل الصورة على أمر محرم، اشترط أن الصورة لا تشتمل على أمر محرم في ذاته. وبالنسبة للتلفاز فالمتخصصون من المهندسين والفنيين المتخصصين في هذا المجال يقولون أن هو انعكاس بطريقة معينة على الشاشة من خلال الأجسام، يعني الأشعة بتأتي على الجسد وترتد على الجهاز، فليس فيها حبس للصورة، لأن بعض الناس قد ذهب إلى التحريم وحرم تصوير أهل العلم أو غيرهم بالفيديو أو بالكاميرات أو ما شابه ذلك. ومنهم من يعني ذهب مذهبا عجيبا، قال إن كان أمر يبث على الهواء يباح، إن كان يسجل يبقى لا يباح، وليس ثمة فارق بين الأمرين والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لنظر المرأة إلى الناس على التلفاز فليس بمحرم في ذاته، لكن يحرم إن كان بشهوة، إن نظرت المرأة متلذذة فهذا ما يحرم، ولكن لا يحرم. طب وما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك والله أعلى وأعلم حديث أمنا عائشة رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وكانت الحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم حملها على فخذه لكي تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب، وتركها حتى نظرت إليهم ورضيت بذلك وامتنعت عن النظر إليهم. فلو كان النظر إلى الرجال محرما مطلقا لما مكنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون، وإنما النظر بشهوة أو النظر بلذة هو الذي يكون محرما والله سبحانه أعلى وأعلم. ولكن على الرغم من ذلك الأخت الكريمة ننصح لها: إن أمرك زوجك بشيء فامتثلي له حتى وإن لم يكن محرما. يعني افرض أن الزوج يريد من المرأة ترك بعض المباحات، يعني هاب أن زوجي لا يحب من امرأته أن تتزين، مش عايزها تتزين، والزينة ما قلناش أنها محرمة، مباحة للزوجي، فيمكن لها أن تترك المباح إرضاء لزوجها وتحتسب الأجر إن شاء الله عند ربها سبحانه وتعالى. وعلى ذلك نقول والله أعلى وأعلم إن هذا الجهاز لا يدخل لا يمنع دخول الملائكة إلى البيت والعياذ بالله إلا في حالة الاشتمال على أمر محرم أو فاحش والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى جهاز التلفاز صورة، إن اشتملت على مباح فهو مباح، إن اشتملت على محرم فتكون محرمة. يعني ما نأتيش بصور النساء اللي ظهرت أجهزاتهن إلى غير ذلك ونقول إنها صورة، الصورة لا ينبغي أن تشتمل على محرم في ذاتها. والله سبحانه أعلى وأعلم. الوقت المخصص لهذه الحلقة قد انتهى. طيب نجيب إن شاء الله عن سؤال آخر وفضل حوالي 5-6 دقائق فنجيب إن شاء الله ونختم بذلك ونتم ما بدأناه بأمر الله سبحانه. الوالدة الكريمة كانت سألت إن في سيارة صدمت ابنها كان عنده 10 سنين والسيارة دي غير مؤمن عليها، يعني ما كانش ليها رخصة سارية وبالتالي ما فيش تأمين تدفعه الشركة. فالرجل الذي تسبب في وفاة ابنها بيريد أن يدفع 10,000 جنيه، فهي بتسأل عن الحكم في هذه المسألة. احنا أولا يعني نسأل المولى سبحانه أن يربط على قلبها وأن يجعل هذا الولد فرطا لها على الحوض وأن يبدلها خيرا منه برحمته، اللهم أمين. بالنسبة لي السؤال الحقيقة بيثير أمر من الأمور المحزنة. طلعت بعض الإحصائيات اللي بتتحدث عن نسبة الوفيات التي تحدث من جراء السيارات. الحقيقة أمر مفزع، يعني لما أذكر الرقم إن لم أهم حوالي 72,000 حالة وفاة كانت في مصر في لا أذكر عام 2006 ولا 2007 من جراء حوادث السيارات. أمر بشع، يعني في الحروب لا تفقد مثل هذه الأعداد. ولشدة الأسف هناك استهتار عام عند كثير من الناس وخاصة الشباب اللي بيعملوا زي التفحيط اللي كان عند العرب، يطلع بالسيارة بيسموه عندنا الخمسات. طبعا أمور الحقيقة أمور مؤسفة وربما تسبب في إصابة إنسان. وكثير من الأحيان نسمع أن واحد صاحبه كان قاعد على كبوت العربية والعربية بتلف وراح طاير نزل على دماغه مات. يتكرر هذا الأمر كثيرا لشدة الأسف لعدم علمنا بديننا وعدم انتباهنا إلى خطورة قتل النفس المعصومة فتحدث هذه الأمور. فرب العزة سبحانه يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وجعل رب العزة سبحانه لمن قتل نفسا معصومة عمدا 5 عقوبات لم تجتمع في عقوبة مثله. فقال ربنا سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يبقى 5 عقوبات لم تجتمع في عقوبة في جريمة مماثلة، 5 عقوبات لقاتل المؤمن عمدا. وبين ربنا عز وجل أنه لا ينبغي أبدا لمؤمن أن يقتل مؤمنا عمدا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم بين سبحانه وتعالى كفارة القتل الخطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فرب العزة سبحانه يبين أن قتل النفس خطأ، النفس المعصومة خطأ، يوجب أمرين. الأمر الأول عتق رقبة مؤمنة، والأمر الثاني أداء دية إلى أولياء المقتول أو إلى ورثة المقتول. الدية التي تؤدى في حالة القتل الخطأ ما هي؟ يبينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يبين أنها 100 من الإبل، 100 من الإبل، 20 منها ابن مخاض، 20 منها بنت مخاض، 20 ابن لبون، 20 حقة، 20 منها جزعة. ابن المخاض وبنت المخاض الناقة التي أتمت عامها الأول وشرعت في العام الثاني، وتسمى بنت مخاض لأن أمها غالبا ما تكون قد حملت وأنجبت وتسمى بنت مخاض. بنت اللبون التي أتمت 2 وشرعت في الثالث. الحقة هي التي أتمت 3 أعوام وشرعت في الرابع وتسمى حقة لأنها قد اكتمل نضجها وحق للفحل أن يطرقها. وأما الجزعة فهي التي أتمت 4 أعوام من أعمارها ودخلت في العام الخامس. هذه هي الدية عبارة عن 100 من الإبل أو قيمتها. والحقيقة أن الوقت قد انتهى، وهذا الموضوع موضوع الدية من المواضيع شديدة الأهمية. يعني لما نتعرض 70,000 حالة قتل خطأ في عام واحد، يعني أن هناك كم من البيوت تحتاج إلى هذا الأمر. فهو إن شاء الله ما سنوضحه إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الحلقة القابلة. والحمد لله، وآخر سؤال كان معنا من الحلقات السابقة، فبمشيئة الله نتم الحديث عنه ثم ننتقل إلى الأسئلة التي وردت إلينا، وهكذا إن شاء الله. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقوم.